صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات
يرضعن أولادهن
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. موضوع الرضاعة واقع تتعلق بمسائل هامة. أحببت أن أجعلها في صدر البحث تمهيدا لما ورد في رضاع الحسين سلام الله عليه. أول الأشياء اللي يجب الإشارة إليها أنه يوجد نزاع بين فقهاء المسلمين. هذا النزاع في أن الرضاع شنو معناه، لأن هذا الرضاع من الألفاظ المشتقة. نبه لي إحنا كأنه عندنا الإسامي يقسموهن علماء الأصول قسمين وعلماء اللغة. أكو عندنا نسميه مشتق وأكو اسم جامد مو مشتق. الاسم الجامد مثلا أفرض بعض الأسماء اللي ما إلها مصدر من مصادر الاشتقاق، يعني مثل أفرض رمانة. رمانة اسم جامد مو مشتق من شيء، لكن فلاح اسم مشتق. اشتق منين؟ من الفلاح وهو شق الأرض، يعني الذي يقوم بالفلاحة. إذن أول طبعا مشتق أقسام. الأسماء لما كانت قسمين المشتق شنو حقيقته، يعني شلون هذا اللفظ الآن رضاعة. الرضاعة منين مشتقة؟ عندنا المشتق حقيقته أن متكون، يعني بالتحليل العقلي متكون من ثلاث أشياء. متكون من مرتضع منه، يعني اللي ترضع الأم، ومرتضع اللي هو الرضيع، ونسبة بينهما اللي هي الرضاعة. زين، لما نحللها عقليا هاللفظ هذا يحتوي على هالأشياء الثلاثة. ولذلك صار نزاع عند الفقهاء أن الرضاع اللي يحرم، يعني احنا نعرف لو واحد يرضع مثلا من امرأة مو امه افرض يرضع من عندها، طبعا اذا رضع منها الرضاع الشرعي 15 رضعة متوالية او ليل ونهار 24 ساعة الى درجة يكون ينبت عند لحم ويشتد عند عظم من هالرضاعة، هذا الرضاع ينشر الحرمة. ومعنى ينشر الحرمة يعني بعد ما يجوز لياخذ اخته من الرضاعة بنت ذيك المرأة. تبه لي شاء يمر علينا شروط الرضاع، بس حبيت الفت نظرك ان المذاهب الاسلامية يقولون لو يوصل اللبن الى فم المرتضع مو الا برضاع، يعني افرض مرة ترضع باستكان مثلا وتشيل الذبة بحلق الطفل، او تدخل بعض المذاهب الاسلام يقول عن طريق الانف. زين، يقول مجرد ايصال اللبن هو كافي في نشر الحرمة، لان المقصود بالرضاع انه غذاء هذا الطفل تكون منها المرأة، يعني هو صار جزء من عدها، اشتد عنده عظم ولحم من المرأة. زين، هذا لذلك اصبح جزء من عدها واصبح ينشر الحرمة حكم حكم الولد. بينما عد فقهاء الامامية لا، يقول لك انا اتبع اللفظ الوارد بالقرآن الكريم، اللفظ الوارد بالقرآن الكريم رضاع الوالدات يرضعن. الرضاع يعني شنو معنى؟ انت الان لما تسأل واحد يقول له شنو معنى لما اقول المرأة ارضعت الولد، يعني حطتها على صدرها والتقم الثدي وارتضع. الرضاع اذا اكو عملية ارتضاع، يعني وضع الثدي بالفم. شنو قصدي انا من التنبيه على هالمسألة؟ قصدي ابين لك ان الاختلاف بالاحكام الشرعية لا تلقاه عند الفقهاء بالفتاوى، اكو اختلاف. على الاختلاف مرة يكون بين فقهاء المذهب الواحد، تلقى مثلا المذهب الواحد الاحناف فقهاءهم يختلفون، هذا الفقيه عند رأي وهذا الفقيه عند رأي. مرة لا والله فقهاء بين مختلف المذاهب، تلقى مثلا فقهاء الاحناف مع فقهاء الشافعية مع فقهاء المالكية. زين، كل اختلاف الى سبب. سبب شنو؟ سبب فهم الدليل. شلون يعني فهم الدليل؟ مثل ما ضربت لك مثلا الان، قلت لك واحد يفتهم من كلمة رضاع ان اللبن اذا وصل الى فم الطفل خلص نشر الحرمة، لان هذا اخذ من لبن المرأة وصار جزء من عدها. واحد لا، يقول مو كافي وصول اللبن، لا لازم تكون عملية ارضاع، لان اللفظ مشتاق والمشتاق لازم يكون اكو مرتضع ورابع ونسبة بينهما. زين، فاذا الاختلاف منين جاي؟ جاي من فهم الدليل العلمي. ولذلك انت لما تمر الان بالفقهاء ما تلقى فقيه يهرج على فقيه ثاني، يعني مثلا هذا اللي يقول ان الرضاع هو لابد من وضع الثدي بالحلق، وذاك اللي يقول لا يكفي ايصال اللبن، ما يهرج هذا على هذا ولا هذا يهرج على هذا، لان اثنين هم ماخذين الحكم الشرعي من دليل. والاسلوب الفقهي اسلوب الاسلام، ادب القرآن، ادب الاسلام يقتضي ان الفقيه يحترم رأي الفقيه الاخر. لكن المصيبة وجدت فر الجماعة متطفلة على العلم وعلى الفكر، اكو فد نمط متطفل، هذه دقلة لحية خاطولها واربع ايام دراسة وبناء صار فقيه، هذا خلص بناء صار فقيه، وقام يصدر فتاوى ويهرج يهرج يعني بالفاظ نادية. غريب، هذا مو ادب القرآن ولا ادب الاسلام. اسلام الى ادب. انت راجع الان لما تمر على الفقهاء وتشوف محاورات الفقهاء، قد يحتد النقاش ما بيناتهم ويحتدم، لكنه بادب القرآن وباسلوب القرآن، واحد يحترم رأي الاخر. انا فاهم الدليل بشكل وهذا فاهم الدليل بشكل اخر، وكلانا يأخذ حكمه من القرآن. فاذا نرجع للآية، الآية تقول والوالدات، هنا اكو نقطة ثانية هم يهم مسألة شوية مهمة ارغب اشير الها، ان الولد هاي الوالد هم لفظ مشتق. الولد شنو يعني؟ يعني ما تولد من الانسان. مرة يتولد من الام عن طريق الولادة الوضع، ويتولد من الاب عن طريق افراز المادة اللي يتكون منها الولد. زين، اذا يطلق على الولد شرعا انه وعرفا انه ما تولد من الابوين، لكن الشرع يشترط شيء، يشترط ان هالتولد لازم يصير بالصيغة الشرعية، يعني ان عقد اكو شرعي وهذا الولد متكون من عقد شرعي. اذا متكون من عقد شرعي يسميه ولد، يعني ما ينفي عنا حقيقة الولادة. يعني قد واحد يسأل يقول شيخنا افرض واحد تكون من الزنا، لان هذا لما تكون من الزنا منين طلع؟ من الام والابو عينه، نفس الشيء. يعني شو تفرق هاي كلمة العقد الشرعي؟ شو تغير من الواقع؟ كل ما في الامر تبطل التزام، العقد ما بيغير التزام. شوف فقهاء القانون يعتبرون الملزمات من جملتها العقد، العقد فد التزام اجتماعي. مثلا تلقى الدين انما يحرص على تنظيم العلاقة الزوجية بعقيد، لان العقد ينطي التزام. شنو معنى التزام؟ يعني مو الانسان يقضي حاجته شهوته وراح خلص والطفل باكر اصبح ضايع والاسره ضايعه، لا، لازم الاسره مكفوله محفوظه، كرامتها محفوظه، المجتمع مجتمع نظيف، الولد اذا عرف ان طالع من طريق مشروع مشاعره مهذبه ونظيفه بعكس الولد اللي يتولد من العهر والفجور اصلا يصبح فاسد المشاعر. اذا اكو التزامات اجتماعية بالعقد، والا العقد ما يغير من الواقع، هي نفس العلاقة، مرة علاقة تكون بعقد ومرة بغير عقد. فلما كان العقد ما يغير من الواقع شيء، اذا الولد اللي يتكون من سفاح او يتكون من زنا ام ولد، واذا كان ولد عينا ابنه ففي مثل هذه الحالة اختلف وصار نزاع عند الفقهاء ان هذا الولد يعتبر اجنبي يو لا يعتبر ابن، اذا ابن لازم نرتب عليه الاحكام الشرعية كلها، يعني الولد اللي يتكون من الزنا اذا اعتبرناه ابن معناه شنو؟ تحرم عليه اخته تحرم عليه بنفس الوقت امه، زين، لازم ياخذ ميراث من ابوه، لازم يعني كل الاشياء اللي نطيها الابن الحلال نطيها اليه اذا اعتبرناه ولد، واذا لا ولد ما اعتبرنا ولد لازم نسلب عنا كل الاشياء. يعني شلون كل الاشياء؟ يعني مثلا واحد صارت عنده بنت من الزنا، اذا كان ما تعتبر بنته يجوز ان يزوجها هذه، تكون حكم الاجنبية، ما تعتبر بنته، هل يسوغ له ان يتزوجها او لا؟ طبعا الموالك زين والشوافع يقولون يجوز ان يتزوجها، حكم الاجنبية المتكون الماء الزنا هذه حكمها حكم الاجنبية. طبعا انت لما تسمع الفتوى قد تستبشع، غريب هاي فتوى واحد يفتي ان واحد يزوج بنته، يعني اللي يريد يهرج يقدر يقول ان الامام الشافعي يقول بجواز الزواج من البنت والامام مالك يقول بجواز الزواج من البنت. اللي يريد يهرج، اما اللي يتكلم بمنطق العلم لا، ما يقول هالشكل، يقول ان هذا الرجل يقول ان الولد ما تثبت شرعيته الا اذا اجى من طريق عقد شرعي صحيح، اذا اجى من طريق عقد شرعي صحيح صار ولد، اذا ما اجى من طريق عقد شرعي صحيح صار حكم الاجنبي. نبه لي زين. اذا اكو فرق بين منطق التهريج وبين منطق العلم، شايف المسألة؟ اذا الفقهاء لما يجون لهالمسألة يقولون هذا ولد بلا كلام لانه منخلق من ماء الابوين، لكن احنا نسلب عنا الاثار الشرعية. شنو هي الاثار الشرعية؟ بس الميراث نسلب عنا، اما التخلل لانه منخلق من ماء الوالد ومن ماء الام يصبح محرم على الام ومحرم على الاب باعتباره جزء من عدهم. طيب، اذا الغرض من الرضاعة والوالدات يرضعن، الرضاع عندما ينشر الحرمة باي سبب؟ ينشر الحرمة لان المرتضع راح يصير جزء من المرضع، راح يصير قسم من جسمه، والانسان ما يصير يتزوج بعضه بعضا، نبالي. ولذلك احنا نقول ان حواء ما انخلقت من ضلع ادم، هاي خرافة اسرائيلية، خرافة يهودية، ان الله عز وجل لما خلق ادم وخلى الى ان نام وسلب ضلع من اضلاعه وخلق منه حواء، ماكو داعي لهذا الحد، كل هذا ما له موجب ابدا، وليش العملية وعملية جراحية عليهم، ماكو موجب هذا اطلاقا. الله عز وجل كما خلق ادم من تراب خلق حواء من تراب، ما يحتاج الا ان يخلقها من ضلع، وانما سميت حواء لانها مخلوقة من ضلع حي. بتحكي يعني من الاسرائيليات الموجودة بالتفسير مع الاسف، واللي ما تزال الى الان تعيش بالتفاسير هاي القضايا الاسرائيلية اللي حتى الان موجودة. الغرض ان الانسان اذا انما اصبح الرضاع ينشر الحرمة، ينشر الحرمة اذا كان جزء راح يصبح جزء، يعني المرتضع راح يصير جزء من المرضع. ولذلك انا استغرب اكو راي للامام البخاري، الواقع انا ما اقدر اقول هذا رأيه يعني، بس انا شايفه بالمصدر واذكر لك المصدر واستغرب ان شلون يؤمن بهذا الرأي. رأيه شنو؟ رأيه اللي يحب يشوف المبسوط للشرخسي الفقيه الحنفي في الجزء 20 باب الرضاع، خلي شوفه، يقول ان كان الامام البخاري يفتي بان لبن البقرة ينشر الحرمة. شلون يعني؟ يعني افرض احنا فد خمسة اشترينا من واحد عنده بقرة، اشترينا منه حليب وشربنا فاصبحنا اخوة، يعني فالامرأة شربت من هذا لبن البقرة يعني صرنا. طيب هذا الرأي ذكر عنه السرخسي، انا جاء اقول له الواقع انا استغرب كيف ينسب هذا الرأي ويقول هو بسبب اخرج من بخارة، بسببه طلعوه من بخارة يعني صارت عليه ضجة. بس الواقع ما اتصور واحد عنده شيء من العلم يمكن ان ينتهي الى هذا الرأي. على كل العهدة على عاتق الشرقسي هو اللي يروي هذه الرواية. زين، وانا ذكرت لك المصدر. الحقيقة اذا انما صار الرضاع ينشر الحرمة لان المرتضع راح يعتبر جزء من المرضعة، راح يكون جزء من جسمها، ولذلك اصبح ينشر الحكم حكم ولدها، لان اللبن ينقل الخواص الجسدية. ومن هنا ورد بالحديث الشريف لا تسترضع الحمقاء فان اللبن يعدي، يعني ينقل الخواص، الخواص نفسها ينقلها اللبن. فانتوا مثلا واحد افرض زوج تجف لبنها والطفل يريد لمن ترضعه كن يختار لمرضعة فاضلة، بمعنى فاضلة يعني شريفة في النفس، نظيفة زين وسليمة ما عندها مرض، لئلا تنقل خواصها الى المرتضع. ولذلك التوارد عليك ان النبي صلى الله عليه وآله ودوه الى مرضعة، الى حليمة السعدية. ليش؟ الحقيقة كان محيط قريش، محيط مكة، كان اذا انولد بي وليد يخلوه يسترضع بالخارج لسببين. السبب الاول يقولون ان ذول اللي يعيشون بالبادية فذول يكونون عندهم فروسية اكثر من المتحضرين، يعني شب الولد ينشأ على حرية لا حدود لها، ينشأ في جو فروسية، في جو رجولة من ناحية، ومن ناحية ثانية ينشأ بجو نظيف ما بي عفونات البلد، لان البلد يعتبروا متعفن، الجدران تحجب الهواء، مثلا كثرة الاجتماع الزحام يسبب تلوث بالبيئة، بينما الصحراء تبقى نظيفة وتبقى في نفس الوقت معرضة للشمس اكثر. الواقع هذا المعنى يعني معنى ان الصحراء انظف من المدينة معنى كان متركز في اذهانهم، لذلك يرسلون من يرضع يودوا الى الخارج يرضع هناك لهاتين الناحيتين. ومن هنا يروون المؤرخين الحادثة اللي صارت للنبي. شنو هي الحادثة؟ حادثة، شوف كل من واحد، كل واحد كتب في سيرة النبي من كتاب السير يرويها لها الرواية، يقول النبي كان يطلع يلعب ويا الاطفال ذولا لذاته خارج الخباء، وشاف اثنين لابسين ملابس بيضاء واجوا لي للنبي امسكوا اضجعوه على الارض وشقوا بطنه وطلعوا علقة سوداء من قلبه، هذه المكان اللي يصيب به رجس الشيطان، نزعوها من عنده وذبوها وغسلوا قلبه واعادوا المكان ومدوا ايديهما على ذلك الجرح وبرئ. ابن هشام يذكرها، الحلبي في السيرة يذكرها، كل من يكتب من كتب السير في حياة النبي يذكرونها في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله. الحقيقة الرواية ايضا من الاسرائيليات، هذا البلاء المبرم، لان هذا الرواية ما اعرف شنو الضرورة، اخر الله عز وجل يعرف ان راح يبعث نبي او ما يعرف ان يبعث نبي، يدري الله تبارك وتعالى علمه محدود، لو علمه مطلق غير محدود، طبعا علمه غير محدود، يعلم بالاشياء قبل وقوعها، هو الذي كون النبي وهو الذي خلقه وهو الذي ذرأه وهو الذي براه، اذا هو يدري راح يبعثه نبي. اذا الله عز وجل يريد يبعث نبي هو من الاول يخلقه ما عنده علقة الشيطان، ليش يخلقه علقة شيطان وبعدين يكلفه بعملية؟ الحقيقة مسألة ما تكاد تجد لها وجه معقول ابدا. وأرجعاه شقى بطنه ونزع من صدره رجس الشيطان. على العموم هاللون من الروايات روايات ما لهم وجب هذه اطلاقا، لان هاي طلع علامة استفهام على التاريخ وترمي التاريخ بعنصر الخرافة. نعود للموضوع الى الرضاعة. زين، القرآن يقول والوالدات يرضعن اولادهن. نبه لي، اذا اكو عندنا شنو العملية؟ اولا بلبن، ولبن شرعي برضاع ومن فعل شرعي، يعني يكون المرأة متزوجة. لبن الزنا ما ينشر الحرمة. نبه لي زين، اذا امرأة عدها لبن من زنا لا سمح الله ويرتضع واحد من عنده ما ينشر الحرمة بينه وبين بنتها ابدا، ما تحرم عليه. نبه لي، اذا انما ينشر الحرمة اللبن الشرعي وبشرط يكون بارتضاع. هذا رأي الإمامية. زين، يرضعن أولادهن حولين. القرآن الكريم صريح أن الرضاعة اللي تحرم خلال هالمدة، يعني أفرض أكو طفل عاش 3 سنين على فدي أمه، مع ذلك بعده يرضع، من بعد السنتين هو يرضع. إذا واحد رضع وياه من بعد السنتين هل تنتشر الحرمة أو لا؟ لا طبعا ما تنتشر، لأن القرآن حدد مدة الرضاع السنتين، لأن اللي ينبني به الجسم من بعد السنتين لا اللبن ما ينشر الحرمة، يصبح فد غلاء يروح ويجي، يعني الأعضاء الأساسية متكونة فلا ينشر اللبن الحرمة من بعد السنتين إلا عند الأحناف. الأحناف إلى حد السنتين ونص عدهم. وشفت رأي إلى ابن قيم الجوزية، زين تلميذ ابن تيمية، يرى أنه حتى إلى حد 3 سنين أيضا ينشر الحرمة. لكن فقهاء المذاهب الإسلامية بصورة عامة يقولون أن الرضاع اللي ينشر الحرمة حد للسنتين، يعني إذا كان الطفل بعد ما يريد يهتدي أمه ويظل يرضع من بعد السنتين وطفل ثاني يرضع وياه ما راح ينشر الحرمة ما بينهما، من بعد السنتين لا نشر للحرمة في الرضاع. زين، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وش وقت يبدأ الرضاع؟ من يوم الولادة. واللي أستغرب أيضا، أنا دائما أقول أن الإنسان لما يحط نفسه في غير مكانها يضيع روحه، يعني اكو شيء اسمه اختصاص، الانسان لا يبعد عن اختصاصه. هذا الرجل ابن قيم الجوزية فقيه عملاق، هو ابن تلميذ ابن تيمية، واقع رجل جليل وفقيه عملاق، عنده اراء عملاقة وعنده مؤلفات على كثرتها مؤلفات نافعة. ابن قيم الجوزية استغرب من لما يجي الى هذا احكام المولود يقول الثلاث ايام الاولية ما ينبغي الطفل يرضع من ثدي امه. ليش؟ لان اللبن بيغلظه، ماكو هاي المادة الصمغية اللي تصير، والحال هاي المادة الصمغية الان الطب يثبت، الامام الصادق سلام الله عليه يقول المرأة يتعين عليها ان من 3 ايام الاولى تخليه ياخذ هالمادة لانها تطهر المعدة، طهرها تماما. واجا الطب الحديث يثبت هذا المعنى، يثبت ان احسن مطهر لامعاء الطفل هي هالمادة الصمغية 3 ايام الاولى من الرضاع. يجب ان يمتص الطفل لأنها تعتبر مادة أساسية في تهيئة الطفل إلى الرضاعة السليمة. فهذا الرجل يقول لا 3 أيام، طبعاً طلع عن حدود اختصاصه، واختصاصه فقه الرجل وأصوله أخبار، من يطلع عن حدود اختصاصه مو شغلته، يعني ما ينبغي الواقع ما ينبغي الإنسان يطلع عن حدود اختصاصه، يظل في حدود اختصاصه، لأن إذا طلع من حدود اختصاصه يقوم يخربط، يكون مو شغل ابدا. نعود الى الموضوع. من بعد هالمقدمة اللي اردتها بالرضاع والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، نجي الى رضاع الحسين سلام الله عليه. حسين يقول المؤرخون، اكو عبارة في معظم كتبنا موجودة، كتب الامامية وفي بعض الكتب غير الإمامية أيضا، يقول ان الحسين ما ارتضع من ثدي انثى قط ابدا، لما ولد امه جف لبنها، والنبي ما ودى الى مرضعة يرتضع منها، زين، ما ارتضع من ثدي انثى قط، وانما كان رضاعه من ابهام رسول الله صلى الله عليه واله، وان النبي كان يغذيه بابهامه. يقول الشاعر: لله مرتضع لم يرتضع ابدا من ثدي انثى، ومن طاها مراضعه يعطيه ابهامه طورا وآونة لسانه فاشتوت منه طبائعه. تقريبا الادب متناول بأبي الذي غذاه احمد جده من ريقه فزكى الغلا والمغتدي، الاعشم رحمه الله. فمعظم ادباء الصف ناظميها وكتب التاريخ ترويها، بينما الواقع مو الشكل. الواقع ان الحسين رضع من ثدي فاطمة ورضع من ثدي انثى اخرى، لكن اغلب الاحيان النبي كان يضع اصبعه في فمه، يمتص اصبع النبي، بس مو معناه تمحض للرضاع من هذا الجانب. بدليل شنو؟ بدليل عبد الله بن يقفر. عبد الله بن يقفر اكل حسين من الرضاع اللي قتل عبيد الله بن زياد. عبد الله بن يقفر قال حسين مجموعة من المكاتيب الى جماعة من اهل الكوفة، اقبل يحمل الرسائل، تلقاه بالطريق الحسين ابن نمير كان مدير شرطة ابن زياد، لما شاف الحسين تلقاه عرف ان راح يحصل على المكاتيب ياخذها من عنده، فعمد الى المكاتيب مزقها وداشها برجليه الى ان تلفت راحت. امسك الحسين قال: لماذا صنعت هذا؟ قال: صنعته لئلا تقرأ الكتب. قال: ليش؟ قال: حتى لا تعلم ما فيها. قال: ممن؟ كتب ممن؟ قال: من الحسين. قال: لمن؟ قال: لجماعة من اهل الكوفة لا اعرف اسماءهم. قال: لا والله انك تعرف اسماءهم، لا بد ان تعلمني باسمائهم. قال: لا سبيل الى ذلك. جاب اخذ من ايده واقبل به الى عبيد الله بن زياد، قال: لا تفارقني حتى تأتيني بأسماء هؤلاء. قال الحسين، قال له عبد الله بن يقطر: لا سبيل إلى الإخبار، أسماء هؤلاء أمانة عندي، ما مستعد أعطيها إليك أبدا. قال له: اختار واحدة من اثنين، إما أن تذكر لي أسماء ذولا اللي كتب لهم الحسين الرسائل، أو أكو بديل. قال له: شنو هو البديل؟ قال له: هذا منبر تصعد عليه وتشتم الحسين وابا الحسين وتنزل. قال: هاي بسيط، هاي بسيط، مو مشكلة ابدا، هاي انا اسويها، لكن اخبرك بالاسماء لا. مر لي باحضار منبر. بالفعل امر بالمنبر واحضر له وصعد. بدأ يذكر الحسين وابا الحسين وجد الحسين فاثنى عليهم غاية الثناء، ثم قال: ايها الناس، انا رسول الحسين اليكم، وقد خلفته بمكان كذا، فخفوا لاستقباله. ثم شتم زياد وآل ابي سفيان واولع في شتمهم ونزل من على المنبر. امسكه عبيد الله بن زياد، امر به فكتب، شدوه كتاب او تقوه كتاب، والقوه من اعلى القصر الى الارض حتى تهشرت عظامه. واجى الى عبد الملك ابن عمير اللخمي، تربع جفى على صدره فقطع رقبته. قالوا له: ليش؟ هاي مو رجولة، عيب عليك، هاي مو رجولة، هاي ما يسووها، هاي ما تفعل لا في تاريخك ولا تفعل في تاريخ الناس المحترمين، ليش الشكل؟ قال: اردت ان اريحه، شفت تعبان ونازع وألم عنده، أردت أن أريحه فقتلته. نبه الخشة لوين تصل. ها؟ فعبد الله ابن يقطر الرجل كان رابع مع الحسين، يعتبر ضئر للحسين، لأن أمه أرضعت الحسين. فإذا مو أن الحسين تخصص فقط بالأخذ من إبهام جده، لا، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحيانا يغذيه من إبهامه. يجي بعض المؤرخين يقول ان الامامية يحرصون على ان يقولون ان الحسين ارتضع من ثدي ارتضع من اصبع النبي، وقصدهم من هذا ان يجعلون الحسين جزء من النبي. عجيب، يعني كأنه الحسين اذا ما ارتضع من اصبع النبي هو مو جزء من النبي. ها؟ ليش يحرصون على هذا؟ ماكو داعي، هو الحسين جزء من النبي سواء ارتضع من ابهامها او لم يرتضع. لان ارجوك هذا اللي يحكي في حكي تقول لك عالناه، يجوز للنبي ان يتزوج بنت الحسين؟ طبعا يقول لك لا. ليش؟ لان ابنه داخل بصلبه، واذا كان ابنه متولد من صلبه اذا جزء من عند الولد جزء من ابيه. زين، وان كان بعضهم يستدل بقول النبي حسين مني وانا من حسين، هذه ما المقصود بها يعني السنخية الجسدية او الدموية، يعني مو المقصود بها الحسين مني يعني جزء من جسمي، هذا مو معنى جديد حتى النبي صلى الله عليه وآله يجيبه. لا، الواقع المعنى اكبر من هذا اللي يريد النبي. هاي من لبيان الجنس مو للتبعيض. اكو عندنا من، نبه لي نوعين الى معنيين، اكو من للتبعيض، مثلا واحد يقول للواحد انا انطيك ماي من هالماي، يعني من بعض هذا الماي للتبعيض، جزء من هالماي انطيك اياه. ومرة لا تقول ان هذا من سنخ هذا، يعني هذا من جنس هذا. نبالي هاي من لبيان الجنس. حسين لما النبي لما يقول حسين مني وانا من حسين، مو قصد الحسين بعضي، يعني مو معنى جديد، كل واحد يعرف ان الحسين تولد من النبي وان الولد جزء من ابيه، كل كلام هذه هذا مو هذا معنى. لكن لما يقول النبي حسين مني وانا من حسين، يريد من سنخي، يعني بتعبير اخر ان حامل رسالة مثل ما انا حامل رسالة، هو امتدادي الطبيعي، هو الامتداد الطبيعي الذي يحمل رسالتي الى الناس. مو من هالحديث احنا نستدل على ان الحسين هو جزء من النبي، لا لا، وما في فرق سواء الحسين يرضع من اصبع النبي او يرضع من ابهامه او يتغذى بلسانه او ما يتغذى، هو جزء من، جزء لا يتجزأ من النبي، لان الحسين اخذ خواص رسول الله صلى الله عليه وآله وعبر عنه رسول الله بانه ولدي. ولذلك لما جاءت بهما فاطمة سلام الله عليها تحملهما الى النبي، قالت يا رسول الله هذان ولداك فورثهما. زين، شنو القصد؟ يعني تقول له اعلن خواص الوراثة، لان الوراثة هي حاصلة، لما الزهراء تطلب من النبي ان يورثهم الوراثة حاصلة، بعد خلاص هم انولدوا والوراثة انولدت وياهم، تحصيل الحاصل قبيح. لكن كأن العبارة شنو المقصود بها؟ المقصود بها اعلن وراثتهما من، يعني ماذا ورث منك الحسن وماذا ورث منك الحسين. فقال جاوبها النبي، قالها اما الحسن فله هيبتي وسؤددي، واما الحسين فله جرأتي وشجاعتي. هذا الميراث اعلنه النبي صلى الله عليه وآله للحسين، فالحسين جزء من رسول الله سواء ارتضع او لم يرتضع. اما هذا الارتضاع اراد ان يدلل به النبي على مقدار حد به على الحسين، لان المؤرخين يقولون ان الزهراء ضمنت للامام علي ما كان داخل البيت، وضمن لها الامام علي ما كان خارج البيت، فكان الامام علي يطلع الحوائج اللي خارج البيت هو يقوم بها، والحوائج اللي في داخل البيت تقوم بها الزهراء. كان النبي احيانا يمر يلقى الزهراء منشغلة متألمة، فديوم طبع ليها لقاها تدير الجاروش بيد، قدامها الرحى، تدير الرحى بإيد والحسين على ثديها يبكي. فتألم النبي، تألم، شاف المنظر، شافها مزحوفة بالعمل، مزحومة بالعمل، قم بكنس البيت، بتهيئة مواد البيت، بإرضاع الحسين، بالأعمال كلها البيتية. فنظر إليها النبي قال بني تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، إنكم أكرم على الله من آل عمران يا آل محمد. وقالت لا أبا انت دا تشوف وضعي، ارسل لي من يساعدني. من بعد مدة اشترى لها النبي فضة، الجارية المعروفة، وارسلها الى بيتها، وظلت فضة وياها، وبعدين طلعت مع ابنتها زينب الى الطف، ورجعت الى المدينة وتوفيت في المدينة. وهذا موضع الشاهد الذي اريد ان اقوله، ان النبي كان لما يسمع صوت الحسين يدخل يضع ابهامه في فمه ويغذيه، والا هو جزء من النبي، وقف يجسد النبي في بطولته يوم الطف. الحسين سلام الله عليه دمه دم الرسول، اذا كان الرسول قارع الكفر في شخص ابي سفيان فقد قارع الحسين الانحراف في شخص يزيد، وقارع الجور والتسلط والظلم والسيطرة في شخص يزيد. اذا كان النبي وقف يقول والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذه الدعوة ما فعلت، وهو ما عنده الا 313 اصحاب يوم بدر، وقف الحسين يوم الطف يقول اللهم اني زاحف بهذه الاسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، ثم انشأ يتمثل بابيات فروة ابن مشيك، فان نهزم فهزامون قدما وان نهزم فغير مهزمين، وما ان طبنا جبن ولكن منايانا ودولة اخرين. اذا كان النبي صلى الله عليه واله رجع يوما من الايام وقد ضربه عبد الله ابن قميئة على رأسه وشجه ودمه يسيل، وقامت الزهراء تضمد جراحه ولمح على عينيها دمعه، قال لها بني تعزي بعزاء الله. زين، يعني ما مؤداه هذا المعنى، مو بهذا اللفظ، يعني قال لا يكون تطين مجال للدمع، ها، لانه ما الواقع ما ورد هاللفظ هذا، يعني استغفر الله من ذكر اللفظ، لا ما مؤداه بهذا المعنى، لمح على عينيها دمعه. هل معنى رأيناه ايضا عند الحسين، لانه لما نظر الى اخته تبقى قال لا اخي تعزي بعزاء الله، قال هالمسألة اكبر من الدمع، انا ما جاي اطيها الدماء حتى انت تبكين او غيرك يبكي، لا، البكاء شيم العاجز، نعم، خلي الدم يحيلك بشيء غير البكاء، خلي الدم يزرع في نفسك مقاومة الظلم والطغيان، لا يزرع في نفسك الخنوع والذل، امتدادا للنبي، وكان الامتداد اخذ خواص النبي من رضاعة من النبي، فسواء ارتضع او لم يرتضع، المهم ذلك الثغر العزيز على رسول الله، اللي مرة كان يداعبه بابهامه ومرة كان يداعبه بشفتيه، يتكئ بشفته على شفتيه، يقبله يقول هو ريحانتي من الدنيا، احب الله من احبه وابغض من ابغضه. ولذلك لما نظر زيد ابن ارقم يوم ادخل الرأس الشريف الى مجلس عبيد الله ابن زياد، ونظر اليه يحمل بيده عودا من الخيزران ينكت به ثناياه، قال يا هذا ارفع عودك عن هاتين الشفتين، والله لقد رأيت رسول الله يقبلهما وينحني عليهما. قال وإنك لها هنا، أمر به فلهز وتعتع وأخرج. ونظرت أخت الحسين إلى الثغر الذي كان موضع اطمئنان شفاه النبي، فبادرت غلبتها أحزانها، نظرت إلى الرأس بيد ذلك الوغد يتشفى ويشكب عليه حقده، فلفتر ثغر الطالبين باشما وقد قرعوا بالخيزران ثناياه يا رأس مفترس الضياغم بالوغى، كيف انثنت فريسة الأوغادي اقول له ابا عبد الله ما لقيت شفاه كله في سبيل المجد وفي سبيل العز؟ تدريش لقيت الشفاء؟ لقيت قرع بعود الخيزران بعد، ولقيت ذبول من العطش بعد، وماذا لقيت؟ لقيت يوم الطف اصبحت الذاريات تشفي على تلك الشفاء، امض به العطش حتى صارت شفاهه كالخشبة اليابسة. يقول هلال بن نافع مريت عليه نظرت الى الشفتين الكريمتين يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت لاسمع ما يقول، واذا بيقول ويحكم اسقوني قليلا من الماء، لقد تفتت كبدي من الظما. بعدا لشطك يا فرات ومر لا تحلو، فما كلا هني ولا مري يا ناس، درب المشرع منين بعيني لجيب الماء لحسين، مطاقين يا ولبيكم حسين، لما نشمع زيد ونين تلك الشفاء والذابلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم نسألك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله، اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، من على مرضانا بالصحة والعافية. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.